من نبعي هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. لو قيل من خير العباد لردها أصوات من سمعوه والمختار. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا رسول الله.
الحمد لله مبدد الظلمات ومحيي الأرض ببعثة سيد السادات وقائد القادات وبطل الرجال ورجل الأبطال سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسار على دربهم إلى يوم الدين. حياكم الله إخوتي الكرام في حلقة جديدة من برنامج هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نقف أمام شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مما تناقلته الأخبار وسار مسير الشمس في رابعة النهار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، بل أثبت الناس قلبا، فقد كان كالطود لا يتزعزع ولا يتزلزل ولا يخاف من التهديد والوعيد، لا ترهبه المواقف، لا ترهبه الأزمات، لا تهزه الحوادث والملمات. فوض أمره لربه وتوكل عليه وأناب إليه ورضي بحكمه واكتفى بنصره ووثق بوعده. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إخوتي الأفاضل يخوض المعارك بنفسه ويباشر القتال بشخصه الكريم، يعرض روحه للمنايا ويقدم نفسه للموت. كان في المعركة كما قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: كنا إذا احتمي الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أشجع هذا الرجل إخوتي الكرام، فكان عليه الصلاة والسلام غير هائب ولا خائف أبدا، ولم يخف في يوم من الأيام. هل فر في معركة؟ لم يفر في معركة قط، ما تراجع خطوة واحدة ساعة أبدا. عندما يحمي الوطيس وتقوم الحرب على سوقها وتشرع السيوف وتمتشق الرماح وتهوي الرؤوس ويدور كأس المنايا على النفوس، ترى النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأشجع من كل من كان هناك، فهو في تلك اللحظة أقرب من أصحابه إلى الخطر، يحتمون أحيانا وهو صامد مجاهد لا يكترث بالعدو ولو كثر عدده، ولا يأبه بالخصم ولو قوي بأسه، بل كان يعدل الصفوف في المعركة في القتال أمام العدو، يعدل الصفوف ويشجع المقاتلين ويتقدم الكتائب، يحذوهم دائما في المعارك. إخوتي الكرام، الناس كلهم في يوم حنين، وقد سمعنا ذلك وقرأناه من القرآن الكريم، كل الناس فروا يوم حنين. أتدرون من الذي ثبت؟ ثبت هو عليه الصلاة والسلام وستة من أصحابه فقط، فنزل عليه قول الله جل جلاله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، كما في سورة النساء. فصدره بارزا للسيوف والرماح، الأبطال من المشركين ومن الأعداء يصرعهم بيده ويذبح الكمأة أمام ناظريه، ومع هذا تجده باسم المحيا، طلق الوجه، ساكن النفس: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. وقد شج عليه الصلاة والسلام في وجهه، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام في أحد، وقتل 70 من أصحابه. هل وهن؟ لا. هل ضعف؟ لا. هل خار؟ لا، بل كان أمضى من السيوف. وبرز يوم بدر، من الذي قاد المعركة؟ قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام، خاض غمار الموت بروحه الشريفة، وكان أول من يهب عند سماع المنادي. بل هو الذي سن الجهاد، بل هو الذي حثه وأمر به. أتدرون ماذا فعل في الأحزاب؟ تكالبت عليه الأحزاب يوم الخندق من كل مكان أتوا إليه، وضاق الأمر به، وحل الكرب، وبلغت القلوب الحناجر، وظنوا الكثير بالله الظنونا كما قال عز وجل في القرآن الكريم. وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، فقام عليه الصلاة والسلام يصلي ويدعو ويستغيث بمولاه حتى نصره ربه، ورد كيد عدوه، وأخزى خصومه، وأرسل عليهم ريحا وجنودا، وباءوا بالخسران والهوان. ونام الناس ليلة بدر، تعبوا من آثار المعركة، فناموا لكنه ما نام. أتدرون ماذا فعل في الليل؟ قام أمام الله يدعو ويتضرع ويتوسل إلى ربه ويسأله نصره وتأييده. فيا له من إمام، وما أشجعه، لا يقوم لغضبه أحد، ولا يبلغ مبلغه في ثبات الجأش وقوة القلب مخلوق. فهو الشجاع الفريد والصنديد الوحيد الذي كملت فيه صفات الشجاعة، وتمت فيه سجايا الإقدام وقوة البأس، وهو القائل: والذي نفسي بيده لوددت أنني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكنه مع كل هذا كان يتعامل في شجاعته بمنطق العقل لا بمنطق العاطفة. دخل يوم الفتح إلى مكة عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: هؤلاء الذين طردوه، وهؤلاء الذين آذوه، وهؤلاء الذين حرقوا أمواله وبيوته وقتلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل إليهم يوم فتح مكة قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فاستبشروا وفرحوا: كنا نفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا، كنا نحاربه، كنا نفعل به كذا وكذا، كنا نتبع أصحابه فنقتلهم، وكنا نعاديه ونجيش الجيوش ضده، ثم يأتينا في فتح مكة ويقول لنا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا الأمر يدل على قوة شجاعته عليه الصلاة والسلام، وشجاعته المتسمة بالعقل لا متسمة بالعاطفة. إخوة الكرام، أما عن زهده إخوة الكرام، فكان زهد النبي صلى الله عليه وسلم من علم فناء الدنيا وسرعة زوالها وقلة زادها وقصر عمرها، وبقاء الآخرة وما أعده الله لأوليائه فيها من نعيم مقيم وأجر عظيم وخلود دائم. فرفض صلى الله عليه وسلم الأخذ من الدنيا إلا بقدر ما يسد الرمق، مع العلم أن الدنيا عرضت عليه وتزينت له وأقبلت إليه، ولو أراد جبال الدنيا أن تكون ذهبا وفضة لكانت، بل آثر الزهد والكفاف، فربما بات جائعا يمر الشهر لا توقد في بيته نار، ويستمر الأيام طاويا لا يجد رديء التمر يسد به جوعه، وما شبع من خبز الشعير 3 ليال متواليات، وكان ينام على الحصير حتى أثر الحصير في جنبه وربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان ربما عرف أصحابه أثر الجوع في وجهه عليه الصلاة والسلام. بيته من طين، ليس من مرمر ولا من حجر، من طين متقارب الأطراف داني السقف، وقد رهن درعه في 30 صاعا من شعير عند يهودي، وربما لبس إزارا ورداء فحسب، وما أكل على خوان قط، وكان أصحابه ربما أرسلوا له الطعام لما يعلمون من حاجته إليه، كل ذلك إكراما لنفسه عن أدران الدنيا، وتهذيبا لروحه، وحفظا لدينه، ليبقى أجره كاملا عند ربه، وليتحقق له وعد مولاه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فكان يقسم الأموال على الناس ثم لا يحوز منها درهما واحدا، ويوزع الإبل والبقر والغنم على الأصحاب والأتباع والمؤلفة قلوبهم، ثم لا يهب بناقة ولا بقرة ولا شاة. أتدرون ماذا كان يقول؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لي كعظات، أي شجر تهام، مالا لقسمته، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، كما أخرج ذلك الإمام مالك في الموطأ، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، بل كان الأسوة العظمى في الإقبال على الآخرة وترك الدنيا وعدم الالتفات إليها أو الفرح بها أو جمعها أو التلذذ بطيباتها أو التنعم بخيراتها. فلم يبني قصرا ولم يدخر مالا، لم يكن له كنز ولا جنة يأكل منها، ولم يخلف بستانا ولا مزرعة، وهو القائل: لا نورث ما تركناه صدقة، كما أخرج ذلك الإمام البخاري ومسلم. وكان يدعو بقوله وفعله وحاله إلى الزهد في الدنيا والاستعداد للآخرة والعمل. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من السائرين على درب سيد المرسلين. يا رب نجعلنا من المقتدين بنبينا الكريم والسامعين جميعا. أترككم في رعاية الله وحفظه إلى حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا رسول الله.